الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الأمثلة التي ذكرها الإمام وأسهب فيها لأهل البدع وأصحاب الحيل الذين يبطلون بحيلهم الحق ويحقون الباطل. المثال 72: إذا كان لرجل على رجل دين فتوارى عن غريمه وله هو دين على آخر، فأراد الغريم أن يقبض دينه من الدين الذي له على ذلك، لم يكن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة، وقد توارى عنه غريمه فتعذر عليه الحوالة والوكالة، فالحيلة له في اقتضاء دينه من ذلك أن يوكله فيقول: وكلتك في اقتضاء دين الذي على فلان وبالخصومة فيه، ووكلتك أن تجعل ما له عليك قصاصا مما لي عليه، وأجزت أمرك في ذلك، فيقبل الوكيل ويشهد عليه شهودا، ثم يشهد الوكيل وأولئك الشهود أو غيرهم أن فلانا وكلني بقبض ما له على فلان وأن أجعله قصاصا بما لفلان علي، وأجاز أمري في ذلك، وقد قبلت من فلان ما جعل إلي من ذلك، واشهد أني قد جعلت 1000 درهم التي لفلان علي قصاصا بال1000 التي لفلان موكل علي، فتصير 1000 قصاصا، ويتحول ما كان للرجل المتواري على هذا الوكيل للرجل الذي وكله. المثال 73: إذا كان لرجل على رجل مال فغاب الذي عليه المال، وأراد الرجل أن يثبت ما له عليه حتى يحكم الحاكم عليه وهو غائب، جاز للحاكم أن يحكم عليه في حال غيبته مع بقائه على حجته في أصح المذهبين، وهو قول أحمد في الصحيح عنه ومالك والشافعي، وعند أبي حنيفة لا يجوز الحكم على الغائب. فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم يرى هذا القول ويخشى صاحب الحق من ضياع حقه، فالحيلة أن يجيء رجل فيضمن لهذا الرجل الذي له المال جميع ما له على الرجل الغائب، ويسميه وينسبه ويشهد على ذلك، ثم يقدمه إلى القاضي فيقر الضامن بالضمان، ويقول: قد ضمنت له ما له على فلان ابن فلان، ولا أدري كم له عليه، ولا أدري له عليه مال أم لا، فإن القاضي يكلف المضمون له أن يحضر بينته على ذلك بما له على فلان، فإذا أحضر البينة قبلها القاضي بمحضر من هذا الضمين، وحكم على الغائب وعلى هذا الضامن بالمال بموجب ضمانه، ويجعل القاضي هذا الضمين بالمال خصما على الغائب لأنه قد ضمن ما عليه، ولا يجوز الحكم على هذا الضمين حتى يحكم على المضمون عنه، ثم يحكم بذلك على الضمين لأنه فرعه، فما لم يثبت المال على الأصل لا يثبت على الفرع. المثال 74: إذا غصبه متاعا له ويقول له في السر بعنيه، ويجحده في العلانية ويريد تخليص ماله منه، فالحيلة له أن يبيعه ممن يثق به ويشهد له على ذلك بين عادلة، ثم يبيعه بعد ذلك من الغاصب، ويكون بين البيعين من المدة ما يعرفه الشهود ليوقته بذلك عند الأداء، فإذا أشهد للغاصب بالبيع في الوقت المعين جاء الذي باع منه المغصوب قبله ببينته، فيحكم له لصدق بينته، فيرجع الغاصب على المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه ويسلم العين للمغصوب منه. وكذلك لو أقر بها المغصوب منه لرجل يثق به ثم باعها بعد ذلك للغاصب، ثم جاء المقر له فأقام بينة على الإقرار السابق، فإن قيل: فلو خاف الغاصب من هذه الحيلة وقال للمغصوب منه: لست أبتاع منك هذه السلعة خشية هذا الصنيع، ولكن آمر من يبتاعها منك لي، فأراد المغصوب منه حيلة يرجع إليه بها سلعته، فالحيلة أن يبيعها أولا ممن يثق به ولا يكتب في كتاب التبايع قبضه، ثم يبيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصب، ويكتب في هذا الشراء الثاني قبض المشتري، فإنه إذا أقر وكيل الغاصب بقبض العين من المغصوب منه ثم جاء الرجل الذي كتب له المغصوب منه الشراء كان أولى بها من وكيل الغاصب لأن وقت شرائه أقدم وإقراره بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشتري لها أولا أولى، ويرجع وكيل الغاصب على المغصوب منه بالثمن الذي دفعه إليه. المثال 75، إذا أقرضه مالا وأجله لزم تأجيله إلى أصح المذهبين، وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد، والمنصوص عنه أنه لا يتأجل كما هو قول الشافعي وأبي حنيفة. ويدل على التأجيج قوله تعالى أوفوا بالعقود، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقولهم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطه، وقوله آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. اكتب عندك. والنفاق عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين، والنفاق عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين. الأول نفاق يخرج عن الملة، نفاق يخرج عن الملة، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. إلى قسمين: نفاق أكبر يخرج عن الملة وضابطه أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. القسم الثاني نفاق لا يخرج عن الملة، نفاق لا يخرج عن الملة وله علامات: الكذب في الحديث، والغدر في العهد، والخلف في الوعد، والخيانة في الأمانة. الكذب في الحديث، والغدر في العهد، والخلف في الوعد، والخيانة في الأمانة، خيانة الأمانة يعني، والفجور في الخصومة، والتكاسل عند إقامة الصلاة وغيرها. ليه الخمس علامات المذكورة في حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة، اللي هي الكذب في الحديث، والغدر في العهد، والخلف في الوعد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة. ومنها قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يتكاسل عند إقامة الصلاة. ده المعتقد يا أخواننا عند أهل السنة، ونفس المعتقد في مسألة الكفر والشرك والفسق والظلم. ومع النفاق هذه الأمور الخمسة أهل السنة والجماعة يقسمونها إلى قسمين: ما يخرج عن الملة وما لا يخرج عن الملة. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب شرك ايه؟ ما هو الشرك الخفي بيدخل في الشرك الأصغر اللي هو يسير الرياء. آه نعم، يدخل في الشرك الأصغر مع شيء، لأن هو التقسيم باعتبار الخروج من الإسلام وعدم الخروج من الإسلام. فشرك أكبر يخرج عن الملة، وشرك أصغر يخرج عن الملة. والشرك الأصغر أنواع متعددة، منه يسير الرياء. يقول وقولهم ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة بقدر غدرته، وقوله لا تغدروا، وقوله إن الغدر لا يصلح، وقوله في صفة المنافق إذا وعد أخلف، وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. طيب كلمة وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، هذه مستلة من حديث رواه الإمام أحمد ولكنه موقوف على ابن مسعود، وفيه يعني الحديث طويل ولكن أختصر على محل الشاهد، وهو فيه يقول ابن مسعود فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. كلمة المسلمون الألف واللام هل هي يا ترى للعهد أو للاستغراق؟ الجواب سياق الحديث يدل على أنها للعهد، لأن نص الحديث إيه؟ قال ابن مسعود اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، واطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته ووزارته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. من خلال السياق تشعر أن المسلمين الألف واللام للعهد أي للصحابة. هذا قول من أقوال أهل العلم. وقول آخر قالوا ما رآه المسلمون حسنا المعني بذلك الإجماع وهم مجتهد الأمة. والقول الثالث وهو أضعفها أن الألف واللام للاستغراق. يقول وعلى هذا فلا حاجة إلى التحيل إلى لزوم على لزوم التأجيل. وعلى القول الآخر قد يحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل، فالحيلة فيه أن يحيل المستقرض صاحب المال بماله إلى سنة أو نحوه بقدر مدة التأجيل، فيكون المال على المحل عليه إلا إلى ذلك الأجل، ولا يكون للطالب ولا لورثته على المستقرض سبيل، وعلى المحال عليه إلى الأجل فإن الحوالة تنقل الحق. ولو أحال المحال عليه صاحب المال على رجل آخر إلى ذلك الأجل جازت الحوالة، فإن مات المحال عليه الأول لم يقل لصاحب المال على تركته سبيل ولا على المحال عليه الثاني. المثال السادس والسبعون إذا رهنه دارا أو سلعة على دين. مسألة الرهن كما ذكرناها قبل ذلك لا يجوز للدائن اللي هو صاحب المال أن يستنفع بالرهن، فإن انتفع بالرهن فهو من الربا المحرم، إلا إذا كان الشيء المرهون يعني يركب ويحتاج إلى نفقة ويحلب، ففي هذه الحالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يرهن ويركب بأكله ولبن الضر يشرب بعلفه أو بأكله. يعني لو أن إنسانا اقترض من إنسان مال ورهنه نعجة مثلا، النعجة تأكل ويتولد منها اللبن، فاللبن لصاحب الدين اللي هو الدائنين، أما ما يتولد منها من صوف ونتاج فهو لصاحبها الأصلي اللي هو المدين. أما في عصرنا الحاضر فلو أن إنسانا اقترض من مال من إنسان مال ورهنه سيارته فلا يجوز له أن يستعملها، لأنه مكث السيارة بدون استخدام ليس فيه إشكالية بعكس الدابة أو الماعز أو الضعف، هذا لابد من نفق عليه. أما السيارة لا يلزم، فله أن يأخذ السيارة ويركنها بالطريقة المعروفة، أما أنه يستخدمها فهذا من المحرم حتى لو دفع مالا مقابل الاستخدام، هذا لا يجوز. يقول إذا رهنه دارا أو سلعة على دين وليس عنده من يشهد له على قدر الدين ويكتبه، فالقول قول المرتهن في قدره ما لم يدعي أكثر من قيمته، هذا قول مالك. وقال الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة وأحمد القول قول الراهن. وقول مالك هو الراجح وهو اختيار شيخنا رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب يشهد بقدر الحق والشهود التي تشهد به وقائما مقامه، فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك بطلب التوثيق من الرهن وادعى المرتهن أنه رهنه على أقل شيء فلم يكن في الرهن فائدة. والله سبحانه وتعالى قد قال في آية المداينة التي أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود أو النسيان، فأرشدهم إلى حفظها بالكتاب، وأكد ذلك بأن أمرهم بكتابة الدين، وأمر الكاتب أن يكتب، ثم أكد ذلك بأن نهاه أن يأبى أن يكتب، ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى، وأمر من عليه الحق أن يملل ويتقي ربه ولا يبخس من الحق شيئا، فإن تعذر إملاؤه لسفهه أو صغاره أو جنونه أو عدم استطاعته فوليه مأمور بالإملاء عليه. وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال أو رجل وامرأتين، فأمرهم بالحفظ بالنصاب التام الذي لا يحتاج صاحب الحق معه إلى يمين، ونهى الشهود أن يأبوا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة، ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق سآمة ومللا، وأخبر أن ذلك أعدل عندهم وأقوم للشهادة، فيتذكرها الشاهد إذا عين خطه فيقيمها، وفي ذلك تنبيه على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وتيقنه، وإلا لم يكن للتعليل بقوله وأقوم للشهادة فائدة. وأخبر أن ذلك أقرب إلى اليقين وعدم الريب، ثم رفع عنهم الجناح بترك الكتابة إذا كان بيعا حاضرا فيه التقابض من الجانبين. يأمن به كل واحد من المتبايعين من جحود الآخر ونسيانه، ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا خشية الجحود وغدر كل واحد منهما بصاحبه، فإذا أشهد على التبايع أمن ذلك. ثم نهى الكاتب والشهيد عن أن يضار إما بأن يمتنع من الكتابة والشهادة تحملا وأداء، أو أن يطلب على ذلك جعلا يضر بصاحب الحق، أو يقطم الشهيد بعض الشهادة، أو يؤخر الكتابة والشهادة تأخيرا يضر بصاحب الحق، أو يمطل ونحو ذلك. أو هو نهي لصاحب الحق أن يضر الكاتب والشهيد بأن يشغلهما عن ضرورتهما وحوائجهما، أو يكلفهما من ذلك ما يشق عليهم. ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله، فهذا كله عند القدرة على الكتابة والشهود. ثم ذكر ما يحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتابة والشهود، وهو السفر في الغالب، فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، اكتب عندك، والرهن مشروع في السفر بنص الكتاب وفي الحضر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرهن مشروع في السفر بنص الكتاب وفي الحضر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يقبل دعاء لأنك قصرت. ثلاثة لا تقبل دعوتهم، ومنهم من أقرض ولم يشهد، ولكنه يأثم بخيانته الأمانة. طيب ماشي. هذا فإن آمن بعضكم بعضا هذا على الاستحباب. يقول لا أذكر الثلاثة، ولكن منهم ورجل أقرض ولم يشهد. يقول: فدل ذلك دلالة بين أن الرهن قائم مقام الكتاب والشهود، شاهدة مخبرة بالحق كما يخبر به الكتاب والشهود. وهذا والله أعلم سر تقييد الرهن بالسفر، لأنه حال يتعذر فيها الكتاب الذي ينطق بالحق غالبا، فقام الرهن مقامه وناب منابه، وأكد ذلك بكونه مقبوضا للمرتهن حتى لا يتمكن الراهن من جحده. فلا أحسن من هذه النصيحة وهذا الإرشاد والتعليم الذي لو أخذ به الناس لم يضع في الأكثر حق واحد، ولم يتمكن المبطل من الجحود والنسيان. فهذا حكمه سبحانه المتضمن لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. والمقصود أنه لو لم يقبل قول المرتهن على الراهن في قدر الدين لم يكن وثيقة ولا حافظا لدينه، ولا بدلا من الكتاب والشهود، فإن الراهن يتمكن من أخذه ويقول: إنما رهنته منه على ثمن درهم ونحوه. ومن يجعل القول قول الراهن فإنه يصدق على ذلك ويقبل قوله في رهن الربع والصيغة على هذا القدر. فالذي نعتقده وندين الله عز وجل به هو قول أهل المدينة: فإذا أراد الرجل حفظ حقه وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا يرى هذا المذهب، فالحيلة في قبوله قوله أن يسترهنه المرتهن على قيمته ويدفع إليه ما اتفق عليه، ويشهد الراهن أن الباقي من قيمته أمانة عنده أو قرض في ذمته يطالبه به متى شاء، فيتمكن كل واحد منهما من أخذ حقه ويأمن ظلم الآخر له، والله أعلم. المثال 77: إذا كان لرجل على رجل 1000 درهم وفي يده رهن بالألف، وطالب صاحب الدين الغريم بالألف وقدمه إلى الحاكم وقال: لي على هذا 1000 درهم، وخاف أن يقول: وله عندي رهن بالألف وهو كذا وكذا، فيقول الغريم: ما له علي هذه 1000 التي يدعيها ولا شيء منها، وهذا الذي ادعى أنه لي رهن في يده هو لي كما قال، ولكنه ليس برهن بل وديعة أو عارية، فيأخذه منه ويبطل حقه. فالحيلة في أمنه من ذلك أن يدعي بالألف فيسأل الحاكم المطلوب عن المال، فإما أن يقر به وإما أن ينكره، فإن أقر به وادعى أن له رهنا لزمه المال ودفع الرهن إلى صاحبه أو بيع في وفائه، وإن أنكره وقال: ليس له علي شيء ولي عنده تلك العين إما الدار وإما الدبة، فليقل صاحب الحق للقاضي: سله عن هذا الذي يدعي عليه، على أي وجه هو عندي، أعارية أم غصب أم وديعة أم رهن؟ فإن ادعى أنه في يده على غير وجه الرهن حلف على إبطال دعواه وكان صادقا، وإن ادعى أنه في يده على وجه الرهن قال القاضي سأله على كم هو راه، إن أقر بقدر الحق أقر له بالعين وطلب بحقه، وإن جحد بعضه حلف على نفي ما ادعاه وكان صادقا. المثال 78، إذا باعه سلعة ولم يقبضه إياها أو آجره دارا ولم يتسلمها أو زوجه ابنته ولم يسلمها إليه ثم ادعى عليه بالثمن أو الأجر أو المهر فخاف إن أنكره أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة بجريان هذه العقود، وإن أقر لزمه ما ادعى عليه به. فالحيلة في تخلص أن يقول في الجواب إن ادعيت هذا المبلغ من ثمن مبيع لم أقبضه أو إجارة دار لم تسلمها إلي أو نكاح امرأة لم تسلمها إلي أو كانت المرأة هي التي ادعت فقال إن ادعيت هذا المبلغ من مهر أو كسوة أو نفقة من نكاح لم تسلمي إلي نفسك فيه ولم تمكنيني من استفاء المعقود علي فأنا مقر به، وإن كان غير ذلك فلا أقر به، وهذا جواب صحيح يتخلص به. فإن قيل فهذا تعليق للإقرار بالشرط، والإقرار لا يصح تعليقه كما لو قال إن شاء الله أو إن شاء زيد فله علي ألف. قيل بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجمع كقوله إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف، فهذا إقرار صحيح ولا يلزمه قبل مجيء الشهر. وكذا لو قال إن شهد فلان علي بما ادعى صدقته صح التعليق، فإذا شهد به عليه فلان كان مقرا به، ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره كما في تعليق الطلاق والعتاق والخلع. وفيه وجه آخر أنه إذا أخر الشرط لم ينفع وكان إقرارا ناجزا، وهذا ضعيف جدا، فإن الكلام بآخره ولو بطل الشرط الملحق به لبطل الاستثناء والبدل والصفة، فإن ذلك يغير الكلام ويخرجه من العموم إلى الخصوص، والشرط يخرجه من الإطلاق إلى التقييد، فهو أولى بالصح. وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الإقرار، كقوله تعالى حاكيا عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. وقد وافق صاحب هذا الوجه على أنه إذا قال له علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أنه يصح وجها واحدا، وهذا يبطل تعليله بأن إلحاق الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. وعلى هذا فلو قال له علي ألف مؤدلة صح الإقرار ولزمه الألف مؤدلة. وقيل القول قول خصمه في حلوله وشبهه هذا أنه مقر بالدين مدع لحلوله، وهذا ظاهر البطان، فإنه إنما أقر به على هذه الصفة فلا يجوز إلزامه بها مطلقا، كما لو وصفها بنقد غير النقد الغالب أو استثنى منها شيء. وكذا لو قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو أجر عن دار لم أتسلمها أو قال هلك قبل التمكن من قبضه على أصح الوجهين، لأنه إنما أقر به على هذه الصفة فلا يجوز إلزامه به مطلقا. وكذا لو قال كان له علي ألف فقضيته لم يلزمه، لأنه إنما أقر به في الماضي لا في الآن، هذا منصوص أحمد وليس الكلام بمتناقض في نفسه، فيكون بمنزلة قوله له علي ألف لا يلزمني، والفرق بين الكلمين أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وعن أحمد رواية أخرى أنه مقر بالحق مدع لقضائه فلا يقبل منه إلا ببينة، وهذا قول الأئمة الثلاثة. وعنه روايات ثالثة أن هذا ليس بواجب صحيح فيطالب بمجرد برد الجواب. وعلى هذا فإذا قال له علي ألف قضيته إياها ففيه ثلاث روايات منصوصات، إحداهن أنه غير مقر كما لو قال كان له علي، والثانية أنه مقر مدع للقضاء فليقبل منه إلا ببينة، والثالثة أنه لا يسمع منه دعوى القضاء ولا أقام به بينة بل يكون مكذبا له. وعلى هذا إذا قال كان له علي ولم يزد على هذا فهو مقر. وخرج أنه غير مقر من نصي على أنه إذا قال كان له علي وقضيته أنه غير مقر، وهو تخريج في غاية الصحة، فإن أحمد لم يجعله غير مقر من قوله وقضيته، فإن هذا دعوى منه للقضاء، وإنما جعله كذلك من جهة أنه أخبر عن الماضي لا عن الحال، فلا يلزم بكونه في ذمته في الحال وهو لم يقر به. والمقصود أن المدعى عليه إذا كان مظلوما فالحيلة في تخلصه أن يقول إن ادعيت كذا من جهة كذا وكذا فأنا غير مقر به، وإن ادعيته من جهة كذا وكذا فأنا مقر به، كان جوابا صحيحا ولم يكن مقرا على الإطلاق. المثال 79، قال أصحابنا لا يملك البائع حبس المبيع على قبض ثمنه بل يجبر على تسليمه إلى المشتري، ثم إذا كان الثمن معينا فتشاحى فتشاحن في المبتدأ بالتسليم جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما. وإن كان دينا أجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على دفع الثمن، فإن كان ماله غائبا عن المجلس حجر عليه في ماله كله حتى يسلم الثمن، وإن كان غائبا عن البلد فوق مسافة القصر ثبت للبائع الفسخ، وإن كان دونها فهل يحجر عليه أو يثبت للبائع الفسخ على وجهين. وإن كان المشتري معسرا فللبائع الفسخ والرجوع في عين ماله. هذا منصوص أحمد والشافعي. وللشافعية وجه أن تباع السلعة ويقضى دينه من ثمنها، فإن فضل له فضل أخذه، وإن فضل عليه شيء استقر في ذمته. والصحيح أن البائع يملك حبس السلعة على الثمن حتى يقبضه، هذا هو موجب العدل، وإلا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض إضرار بالبائع، فإنه قد يتلف المبيع بأن يكون طعاما أو شرابا فيستهلك ويتعذر أو يتعصر عليه مطالبته بالثمن فيضر به، ولا يزول ضرره إلا بحبس المبيع على ثمنه. وعلى هذا لو دفع الثمن إلا درهما منه فلو حبس المبيع كله على باقي الثمن كما نقول في الرهن. وفيه قول آخر أنه يملك أن يتسلم من المبيع بقدر ما دفع من الثمن، لأن كل جزء من المبيع في مقابلة كل جزء من أجزاء الثمن، فإذا سلم بعض الثمن ملك تسلم ما يقابله. والفرق بينه وبين الرهن أن الرهن ليس بعوض من الدين، وإنما هو وثيقة، فملك حبسه إلى أن يستوفي جميع الدين والأول هو الصحيح، لأنه إنما رضي بإخراج المبيع من ملكه إذا سلم له جميع الثمن ولم يرضى بإخراجه ولا إخراج شيء منه ببعض الثمن. فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال إلى تقاضي المشتري، فالحيلة له في الأمن من ذلك أن يبيعه العين بشرط أن يرتهنها على ثمنه، ويجوز شرط الرهن والضمين في عقد البيع، ويصح رهنه قبل قبضه على ثمنه في أصح الوجهين، كما يصح رهنه قبل القبض بدين آخر غير ثمنه ومن غير البائع، بل رهنه على ثمنه أولى، فإنه يملك حبسه على الثمن بدون الرهن كما تقدم، فلأن يصح حبسه على الثمن رهنا أولى وأحر. وأيضا فإذا جاز التصرف فيه بالرهن من الأجنبي قبل القبض فجوزوه من البائع أولى، ولأن المشتري يملك من التصرف مع البائع قبل القبض بالإقالة وغيرها ما لا يملك مع الأجنبي، ومن منع رهنه على ثمنه قبل قبضه لزمه أن يمنع رهنه على غير الثمن أو من الأجنبي. فإن قيل الفرق بينهما أنه قبل القبض عرض للتلف فيكون من ضمان البائع، وكونه رهنا يقتضي أن يكون من ضمان راهنه، فيتنافى الأمران حيث يكون مضمونا له ومضمونا عليه من جهة واحدة، وهذا بخلاف رهنه من أجنبي قبل القبض، فإنه يكون مضمونا عليه للأجنبي ومضمونا له من البائع، ولا تنافى بين أن يكون مضمونا له لشخص ومضمونا عليه لغيره كالعين المؤجرة، إذا أجرها المستأجر صارت المنافع مضمونة عليه للمستأجر الثاني ومضمونة له من المؤجر الأول، وكذلك الثمار إذ بدا صلاحها جاز للمشتري بيعها وهي مضمونة له على البائع الأول ومضمونة عليه للمشتري الثاني. قيل هذا هو الفرق الذي بني عليه هذا القول بالمنع، ولكن يقال أي محظور في ذلك وأن يكون مضمونا له وعليه. وقولكم إن ذلك من جهة واحدة ليس كذلك، فإنه مضمون له من جهة كونه مشتريا فهو من ضمان البائع حتى يمكنه من قبضه، ومضمونا عليه من جهة كونه راهنا فإذا تلف تلف من ضمانه حتى لو اتحدت الجهة، لم يكن في ذلك محظور بحيث يكون مضمونا له وعليه من جهة واحدة، كما قلتم إنه يجوز للمستأجر إجارة ما استأجره لمؤجره فتكون المنافع مضمونة عليه وله، فأي محظور في ذلك. فإن قيل فإذا تلف هذا الرهن فمن ضمان من يكون؟ فالبائع يقول للمشتري يتلف من ضمانك لأنه رهن، والمشتري يقول يتلف من ضمانك لأنه مبيع لم يقبل، وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر. قيل بل يكون تلفه من ضمان البائع لأن ضمانه أسبق من ضمان الراهن، لأنه لما باعه كان من ضمانه حتى يسلمه، فحبسه على ثمنه لا يسقط عنه ضمانه كما لو حبسه من غير ارتهان، فارتهانه إياه لم يسقط عنه ما لزمه بعقد البيع من التسليم، فإنه إنما احتاط لنفسه بعقد الرهن، والراهن لم يتعوض عن الرهن بدين يكون الرهن في مقابلته، فإذا تلف كان قد انتفع بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن. فإذا أراد الحيلة في تصحيح الرهن والوثيقة وأن لا يعرضه للبطان فالحيلة له أن يقبضه من البائع ثم يرهنه إياه على ثمنه بعد قبضه فيصح الرهن ولا يتوالى هناك ضمانان، فإذا تلف بعد ذلك تلف من ضمانه المشتري ولا يسقط الثمن عنه، فإن خاف البائع أن يغيب المشتري أو يؤخر فكاك الرهن كتب كتابا وأشهد فيه شهودا أنه إن مضى وقت كذا وكذا ولم يفتك الرهن فقد أذن له في بيعه وقبض دينه من ثمنه وما بقي منه فهو أمانة في يده. فإن خاف أن يبطل هذه الوكالة من يرى أنه لا يصح تعليقها على الشرط كتب في الكتاب أنه قد وكله الآن ويعلق تصرفه في البيع بمجيء الوقت فيعلق التصرف وينجز التوكيل. فإن خاف أن يعزله الموكل فلا ينفذ تصرفه فيه فالحيل له أن يوكله وكالة دورية عند من يرى ذلك فيقول كلما عزلته فقد وكلته، وإن شاء أن يقول وكلته وكالة لا تقبل العزل، وإن شاء أن يقول على أني متى عزلته فلا حق لي عنده ولا دعوة وما ادعيه عليه من جهة كذا وكذا فدعوة باطلة والله أعلم. المثال 80 إذا ادعت عليه المرأة أنه لم ينفق عليه ولم يكسها مدة مقامها معه أو سنين كثيرة والحس والعرف يكذبه لم يحل للحاكم أن يسمع دعواه ولا يطالبه برد الجواب، فإن الدعوة إذا ردها الحس والعادة المعلومة كانت كاذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز لأحد حاكم ولا غيره أن يساعد من ادعى ما يشهد الحس والعرف والعادة أنه ليس له وأن دعواه كاذبة، ففي سماع دعواه وإحضار المدعي وإحلافه أعظم مساعدة ومعاونة على ما يكذبه الحس والعادة. ثم كيف يسعى الحاكم أن يقبل قول المرأة أنها هي التي كانت تنفق على نفسها وتكسو نفسها هذه المدة كلها مع شهادة العرف والعادة المطردة بكذبها، ولا يقبل قول الزوج أنه هو الذي كان ينفق عليها ويكسوها مع شهادة العرف والعادة له ومشاهدة الجيران وغيرهم له أنه كل وقت يدخل إلى بيته الطعام والشراب والفاكهة وغير ذلك، فكيف يكذب من معه مثل هذه الشهادة ويقبل قول من يكذب دعواه ذلك؟ وكيف يمكن الزوج أن يتخلص من مثل هذا البلاء الطويل والخطب الجليل إلا بأن يشهد كل يوم بكرة وعشية شاهدي عدل على الإنفاق على الكسوة أو يفرض لها كل شهر دراهم معلومة يقبضها إياها بإشهاد، ثم إما أن يمكنها أن تخرج من بيته كل وقت تشتري لها ما يقوم بمصالحها أو يتصدى هو لخدمتها وشراء حوائجها فيكون هو المعاشر الأسير المملوك وهي المالكة الحاكمة عليه. وكل هذا ضد ما قصده الشارع من النكاح من الألفة والمودة والمعاشرة بالمعروف، فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة وأبعدها من المعروف. ثم إن من العجب أنها إذا ادعت الكسوة والنفقة لمدة مقامها عنده فقال الزوج للحاكم سلها من أين كانت تأكل وتشرب وتلبس، فيقول الحاكم لا يلزمها ذلك، فيا لله العجب إذا كانت غير معروفة بالدخول والخروج ولا يمكن الزوج أحدا أن يدخل عليها وهي في منزله عدد سنين تأكل وتشرب وتلبس، كيف لا يسألها الحاكم من الذي كان يقوم لك بذلك؟ ومتى سألها الزوج سؤالها وجب عليه ذلك، فمتى تركه كان تاركا للحق. فإن سمت أجنبيا غير الزوج كلفها الحاكم البين على ذلك، وإن قالت أنا الذي كنت أطعم نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها كان كذبها معلوما ولم يقبل قوله، فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج وهي تدعي أنها هي التي قامت عنه بهذا الواجب وأدته من مالها، وهو يدعي أنه هو الذي فعل هذا الواجب وقام به وأسقطه عن نفسه ومعه الظاهر والأصل. أما الظاهر فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه، بل هو ظاهر ظهورا قريبا من القطع بل يقطع به في حق أكثر الناس. وأما الأصل فهو أيضا من جانب الزوج، فإنهما قد اتفق على القيام بواجب حقها وهي تضيف ذلك إلى نفسها أو إلى أجنبي، وهو يدعي أنه هو الذي قام بها الواجب فقد اتفق على وصول النفقة والكسوة إليها، وهي تقول كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك، وهو يقول لم يكن بطريق النيابة بل بطريق الأصالة. وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم وصول الحق إلى مستحقيق الديون والأعيان المضمونة، فإن قبول قول المنكر متوجه ومعه الأصل. ونظيره أن يعترف بقضاء الدين ووصوله إليه ثم ينكر أن يكون وصل إليه من جهة من عليه الدين، فيقول وصل إلي الدين الذي لي لكن ليس من جهتي بل غيرك أداه عنه، فهل يقبل قوله هاهنا أحد؟ ويقال الأصل بقاء الدين في ذمتي، وهذا نظير مسألة الإنفاق سواء بسواء، فإنها مقرة بوصول النفق إليه، ولو أنكرتها لكذبها الحس. المراد من الحس يعني النظر إلى بدنها، لأن اللي ما بيأكلش وبيشرب لابد أن يهزل بدنه، طب هي بدنها كبير، فهذا المقصود بالحس. ومدعيه أن وصول ذلك إلي لم يكن من جهتك فدعواها تخالف الأصل والظاهر جميعا، ولهذا لا يقبلها مالك وفقهاء أهل المدينة، وقالوهم هو الصواب والحق الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه. وأي قبيح أعظم من دعوى امرأة على الزوج ترك النفقة والكسوة سنتين 60 سنة أو أكثر، وهي لا تدخل ولا تخرج ولا يمكنها أن تعيش عيش الملائكة، فيطالب الزوج بنفق جميع المدة التي ادعى ترك الإنفاق فيها، وقد تستغرق جميع ماله وداره وثيابه ودوابه، فيأخذ ذلك كله منه ويحبس على الباقي ويجعل دينا مستقرا في ذمته تطالبه به متى شاءت، وهي تعلم كذب دعواها ووليها يعلم ذلك وجيرانها والله وملائكته والذي يساعدها ويخاصم عنها. ولما علم فقهاء العراق كأبي حنيفة وأصحابه ما في ذلك من الشر والفساد والضرر الذي لا تأتي به شريعة، أسقط النفقة والكسوة عن الزوج بمضي الزمان، فلم يسمعوا دعوى المرأة بذلك كما يقوله منازعهم في نفقة القريب، فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول وأشموهم رائحة الحياة ونفسوا عنهم بعض الكرب. ولقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسله الله تعالى إلى الناس 13 سنة بمكة وعشرا بالمدينة، فما ألزم زوجا قط بنفقة وكسوة ماضية ولا ادعتها عنده امرأته، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، وكذلك عصر الصحابة جميعهم وعصر التابعين، ولا حبس على عهده وعهد أصحابه وتابعيهم رجل واحد على ذلك، ولا على صداق امرأته مع صيانة نسائهم ولزومهن بيوتهن وعدم تبرجهن وتزيينهن وخروجهن في الأسواق والطرقات والأزواج في الحبوس وهن مسيبات يخرجن ويذهبن حيث أرد. فوالله لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشق عليه غاية المشقة، ولا عظم عليه وعز عليه، ولا كان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. وبالجملة فالدعوة إذا كانت مما تردها العادة والعرف والظاهر لم يجز سماعها. ومنها هنا قال أصحاب مالك إذا كان الرجل حائزا لدار متصرفا فيها مدة السنين الطويلة بالبناء والهدم والإيجار والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر أن له فيها حق ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو نحو ذلك من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح به القربات وذو الصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه، بل كان عريا عن ذلك كله، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بينة بذلك، فدعواه غير مسموعة أصلا فضلا عن بينة، وتقر الدار بيد حائزه. قالوا لأن كل دعوة ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة. قال تعالى وأمر بالعرف، وأوجبت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوى وغيره. اكتب عندك ما لم يرد دليل شرعي يرجع إليه، ما لم يرد دليل شرعي يرجع إليه. قلت ومما يدل على ذلك أن الظن المستفاد من هذا الظاهر أقوى بكثير من الظن المستفاد من شاهدين أو شاهد ويمين أو مجرد النقول أو الرد. وأيضا فإن البينة على المدعي، والبينة هي كل ما يبين الحق، والعرف والعادة والظاهر القوي الذي لم يقطع به فهو أقرب إلى القطع، يدل على صدق الزوج وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق عليها مدة سنين متطاولة ولا يدخل عليه أحد، ولا هي ممن تخرج تشتري لها ما تأكل وتشرب وتلبس. فالشريعة جاءت بما يعرف لا بما ينكر، وقد أخبر الله سبحانه أن للزوجة مثل الذي عليها بالمعروف، وليس من المعروف إلزام الزوج بنفقة 60 سنة وكسوته، واجتياح ماله كله وسلبه نعمة الله عليه وجعله مسكينا ذا مطربة، وجعله أسيرا له ينافي ما ادعت به، بل هذا من أنكر المنكر ومما يراه المسلمون بل وغير المسلمين قبيحا. وأيضا فالرجل له ولاية الإنفاق على زوجته، كما له ولاية حبسها ومنعها من الخروج من بيته، فالشارع جعل إليه ذلك وأمره أن يقوم على المرأة ولا يؤتيها ماله، بل يرزقها ويكسوها فيه، وجعلها الله سبحانه وتعالى في ذلك بمنزلة الصغير والمجنون مع وليه، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك فيكون هم الذين يقومون عليك في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. فالسفهاء هم النساء والصبيان، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأزواج قوامين عليه، كما جعل ولي الطفل قواما عليه، والقوام على غيره أمير عليه، ومن قبل قول الزوجة أو الطفل، ومن قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما، فقد جعلهم قوامين على الأزواج والأولياء. ولو لم يقبل قول الزوج لم يكن قواما على المرأة، فإن المرأة إذا كانت غريما مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة. وبالجملة فللرجل على امرأته ولاية حتى في مالها، فإن له أن يمنعها من التبرع به، لأنه إنما بذل لها المهر لمالها ونفسها، فليس لها أن تتصرف في ذلك بما يمنع الزوج من كمال استمتاعه. وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين نفقة الزوجات ونفقة المماليك، وجعل المرأة عانية عند الزوج، عانية أي أسيرة، والعاني هو الأسير وهو نوع من الرق، فقال: في المرأة تطعمها مما تأكل وتكسوها مما تلبس. وكذلك قال: في الرقيق سواء، فهو أمين على نفقة امرأته ورقيقه وأولاده بحكم قيامه عليه. ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على الأزواج تمليك النساء طعاما وإداما ولا دراهم أصلا، وإنما أوجب إطعامهن وكسوتهن بالمعروف وإيجاب التمليك مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع. وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابع ولا أحد من الأئمة الأربعة، فإن الناس لهم قولا، منهم من يرى تقديرها بالحب كالشافعي، ومنهم من يردها إلى العرف وهم الجمهور، ولا يعرف عن أحد من السلف والأئمة تقديرها بالدراهم البتة. ثم إن فيه إجاب المعاوضة عن الواجب لها بغير رضا الزوج، ومن غير اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحب أو الواجب بالعرف، ففرض الدراهم مخالف لهذا وهذا ولأقوال جميع السلف والأئمة، وفيه من الفساد ما لا يحصيه إلا الله. فإنه إن مكن المرأة تخرج كل وقت تشتري لها طعاما وإداما دخل على الزوج والزوجة من الشر والفساد ما يشهد به العيال، وإن منعها من الخروج أضر بها وبالزوج وجعله كالأجير والأسير معه. نعم. وبالجملة فمبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظن المستفاد من براءة الأصل طارة، ومن الإقرار طارة، ومن البينة طارة، ومن النكول مع يمين الطالب المردودة أو بدونها، وهذا كله مما يبين الحق ظاهرا فهو بينة، وتخصيص البينة بالشهود عرف خاص، وإلا في البينة اسم لما يبين الحق، فمن كان ظن الصدق من جانبه أقوى كان بالحكم أولى. ولهذا قدمنا جانب المدعى عليه حيث لا بينة ولا إقرار ولا نكول ولا شاهد حال، استنادا إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. إذا كان في جانب المدعي بينة شرعية قدم لقوة الظن في جانبه بالبينة، وكذلك إذا كان في جانبه قرينة ظاهرة كاللوث قدم جانبه، وكذلك قدم جانبه في اللعان إذا نكلت المرأة فإنها ترجم بأيمانه لقوة الظن في جانبه بإقدامه على اللعان مع نقول المرأة عن دفع الحد والعار عنها باليمين. وقد أجمع الناس على جواز وطئ المرأة التي تزف إلى الزوج ليلة العرس، وإن لم يكن رآها ولا وصفت له من غير اشتراط شاهدي عدل يشهدان أنها هي امرأة التي وقع عليها العقد اكتفاء بالظن الغالب بل بالقطع المستفاد من شاهد الحال. وكذلك يجوز الأكل من الهدي المنحور إذا كان بالفلات ولا أحد عنده اكتفاء بجاهد الحال. وكذلك درج السلف والخلف على جواز أكل الفقير مما يدفعه إليه الصبي ويخرجه من البيت من كسرة ونحوها اعتمادا على شاهد الحال. وكذلك يكتفى بشاهد الحال في بيع المحقرات بالمعاطاة وهو عمل الأمة قديما وحديثا. واكتفى الشارع بسكوت البكر في الاستئذان وجعله دليلا على رضاها اكتفاء بشاهد الحال. واكتفت الأمة في الاعتماد على المعاملات والهدايا والتبرعات بكونها بيد البادل لأن دلالتها على ملكي توري الظن ظاهرا. واكتفت بمعاملة مجهول الحرية والرجد وإقراره وأكل طعامه وقبول هديته وإباحة الدخول إلى منزله اعتمادا على شاهد الحال والظن الغالب. واكتفى الشارع بقول الخارص الواحد في محل الظن والخرص نظرا على الظن إلى الظن المستفاد من خرصه. واكتفت الأمة بقول المقومين في مدق وجل اعتمادا على الظن المستفاد من تقويمه. وقد اكتفى الشارع بتقويم اثنين في جزاء الصيد واكتفى بواحد في الخرص واكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان. واكتفت الأمة بقول القاسم وحده أو بقول اثنين وكذلك القائف أو القائفين واكتفت بقول المؤذن الواحد. وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب الصغير وميل طبعه إلى من ادعاه من رجلين أو أكثر اعتمادا على الظن المستفاد من ميل طبعه وهو من أضعف الظنون ولذلك كان في آخر رتب الإلحاق عندهم عند عدم القائف. وكذلك الاعتماد في وجوب دفع اللقطة أو جوازه على الظن المستفاد من وصف الواصف له. وكذلك الاعتماد على أمرات الطهارة والنجاسة والقبلة والاعتماد على قول الكيال والوزان. وقال كثير من الفقهاء بحبس المدعي عليه بشهادة المستورين إلى أن يعدل إذا الغالب من المستورين العدالة. فاستجاز عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن وقالوا نسمع الشهادة على المقر بالإقرار من غير اشتراط ذكر الشاهدين أهلية المقر حل إقراره اعتمادا على ظن الرجد والاختيار. وقالوا إذا كان الجدار حائلا بين الطريق وبين ملك المدعي أو بين ملكه وبين موات اختص به المدعي لأن الظاهر أن الطريق والموات لا يحاط عليهم. وقالوا لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحد الملكين اتصالا بدواخل وترصيف اختص به صاحب الترصيف لقوة الظن من جانبه إذ معه دلالتان إحداهما الاتصال والثانية التداخل والترصيف. فلو تداخل من أحد طرفيه في ملك أحدهما ومن الطرف الآخر في ملك الآخر اشترك فيه لتساويهما في الدلالتين. وقالوا إن الأبواب المشرعة في الضروب غير النافذة دالة على الاشتراك في الضرب إلى حد كل باب منها فيكون الأول شريكا من أول الضرب إلى بابه والثاني شريكا إلى بابه والذي في آخر الضرب شريكا من أول الضرب إلى بابه قولا واحدا وإلى آخر الضرب على الصحيح وعلى كل بناء على الظن المستفاد من الاستطراق وأنه بحق. وقالوا إن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الضروب غير النافذة أنها ملك لأصحابها اعتمادا على غلبة الظن بذلك وأنها وضعت باستحقاق. وكذلك القنوات والجداول الجارية في ملك الغير دلة على اختصاصها بأرباب المياه بناء على الظن المستفاد من ذلك وأن صورها دلة على أنها وضعت باستحقاق. أقفوا عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نصلي العشاء ونواصل دروسنا والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.